أبغي عندك حسن الجواب أفيدونا وأختونا فأنتم شعاع النور من بين الضباب
فنهر العلم منبعه
إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله، الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يقوله المبطلون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وإمامنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يطيب لي أحبابي أن ألتقي معكم في هذا اللقاء الجديد المتجدد بعون الله عز وجل وعبر هذه القناة التي أسأل الله لها الثبات على الحق والعزيمة على الرشد، وأن يسدد الله مسارنا جميعا في رضاه. يطيب لي أن ألتقي معكم وأن نتواصى ونتعاون ونعيش تحت ظل دوحة النبوة، نستقي من ريها، ننهل من ينبوعها، نحاول أن نتلمس الطريق الواصل إلى الله عز وجل من خلال هديه، هدي شرع الله عز وجل وأنوار النبوة وحقائق هذا الدين. هذا الدين أيها الأحبة لا تزيدنا الأيام إلا رسوخ فهم وحقيقة يقين على أن المستقبل المأمول سيكون له بلا شك، وأن بشائر الخير قادمة، شاء الناس أم أبوا، رضوا أم كرهوا، وليس ذلك على مستوى بقعة محددة في هذه الكرة الأرضية الصغيرة، ولكن على كل أرجائها وفي كل أفيائها وأفنانها. هذه الأرض الآن أصبحت لا تمر عليها لحظة إلا وقائم لله يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، لا تكاد تخلو منها بقعة من رجل إما قائم وإما ساجد وإما تال لكتاب الله أو يرفع شعار هذا الدين وهو لا إله إلا الله، حي على الصلاة حي على الفلاح. ما تزيدنا الأيام إلا يقينا. كنت قبيل أيام مع إخواني لكم في مدريد، رأيت كيف كان إقبال المسلمين لا أتصوره عقل. ثم بعد ذلك زرت إخوانا لكم في المغرب، وإذا بالصورة تكون أجلى وأحلى. الأمة هذه بخير، ومن قال المسلمون هلكوا فهو أهلكهم أو هو الذي أهلكهم. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الثابتين على الحق، العاملين بهذا الدين، الداعين إليه، الصابرين على متاعب الطريق، سائلين الله في بداية هذه الحلقة أن يلطف بإخواننا وأحبابنا وإخوتنا في بلاد الشام وفيما يفعل بهم في منطقة القصير. أسأل الله أن يحميهم وأن يحفظهم وأن يؤيدهم بنصر من عنده، إنه على كل شيء قدير. تفضلي يا أخي. فاطمة من المغرب، تفضلي يا فاطمة.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أريد أن أسألك سؤال يا شيخ.
تفضلي يا أختي.
أنا تقدم لخطبة ابن عمي.
أيوة.
لكن المشكلة يا شيخ هو أنه هناك رداء بين أخي وأخته.
بين أخوك وأخته.
وأخته هو.
وأخته هو، طيب.
فهل يجوز لي الزواج منها أم لا؟
أبشري، ستسمعين الإجابة يا فاطمة عما قريب إن شاء الله.
أرجوك أن تفصل لي يا شيخ.
أبشري أبشري.
وجزاك الله عنا ألف خير.
اللهم أمين. بس انتظري وإن شاء الله تسمع الإجابة. تفضل. نعم يا أخي. أم فهد من السعودية. تفضل يا أم فهد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيك خير يا شيخ على البرنامج. أنا من زمان كنت أتمنى أني أسمع أحكي معك صراحة.
تفضلي يا أختي. الله يحييك يا أم فهد. تفضلي.
الله يخليك يا شيخ. أول شيء أبديك أنك تحكي لنا نصايح عشان شهر رمضان وكيف نستعد له.
أبشري.
والشغلة الثانية أنه هل تشعير الحواجب بما أنه يمنع الوضوء أم لا؟ بيقولوا أنه تشعير الحواجب أنه يمنع وصول الماء إلى الشعر. إلى الشعر.
طيب.
فما إذا كان بالحواجب هيك فما بال الشعر يعني.
اي نعم صح. طب ابشري يا ام فهد ان شاء الله.
الله يجزاك خير يا شيخ.
ابشري ان شاء الله. نعيمه من الجزائر. تفضلي يا اخت نعيمه من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
يا اخي الكريم حبيت اريد ان اسال سؤال.
تفضلي.
انا زوجي قبل الدخول طلقني. طلقني. نعم.
ايوه.
عندما عقدنا العقد في البلديه.
ايوه.
وبعد ذلك عقد الفاتحه.
درت عقد مره ثانيه ولا كيف؟
لا لا العقد الفاتحه العقد الشرعي.
طيب والذي كان في البلديه هل كان فيه يا بنتي ايجاب وقبول ووجود الولي ولا بس مبارك؟
نعم إيه؟ نعم نعم. لكن زوجي قال لي لم تكن نيته تلك نية الطلاق.
لا ما ينفع. طيب خير إن شاء الله. بس أرجوك أن توضحي لي حتى تصبح القضية واضحة. تقولين زوجي طلقني قبل الدخول وبعد العقد.
أجل.
وبعد ذلك ذهبتم لتعقدوا مرة ثانية.
عقد.
انقطع الخط. نعم. طيب نجاوب. نبدأ بأختنا الكريمة فاطمة. تقول تقدم لخطبتي ابن عمي وهو قد رضع تراضع هو وأختي. فأختها أخت الطالبة الفاطمة رضعت من أمه وأخوه رضع من أمها. فهل هناك علاقة بين هذا الرضاع وبيني؟ أقول يا فاطمة ليس هناك علاقة بين رضاع أخته من أمك ولا رضاع أخوك من أمها فيعني يجوز لابن عمك أن يتقدم لخطبتك ولا شيء في ذلك، لأن الرضاعة تتعلق بمن رضع لا ببقية إخوانه. هذا الذي رضع من أمك هو الذي يحرم عنه أن تزوج بك لأنه صار أخوك من الرضاعة. وأختك التي رضعت من أم الذي خطبك هي التي أصبحت كأنها بنت لهذه الأسرة. أما أنت فلا علاقة لك بهذه الرضاعة، ويجوز له أن يتقدم لخطبتك. وأسأل الله أن يجعله زواجا مباركا، وأن يرزقكم الذرية الصالحة والعيش الهنية الكريمة. أم فهد تقول نريد نصائح لما قبل رمضان. وأنا أقول يا أختي باختصار لأن هذا الأمر يطول، قبل رمضان يجب أن يستعد الإنسان أولا بالتوبة الصادقة والإنابة الحقة، وأن يتخلص من المظالم، وأن يقبل على الله بجد وإخلاص، لأن الصحابة كانوا يتمنون شهر رمضان 6 أشهر، يتمنونه ويتمنون أن يدركوا هذا الشهر العظيم الذي هو موسم من مواسم الله العظيمة. فلا بد لنا من أن نقبل عليه بالتوبة والخلوع، يعني يتحلل الإنسان من المظالم، وأن يعزم عزيمة جادة على أن يستثمر هذا الموسم العظيم من مواسم المرابحة مع الله، في أن يصدق الله عز وجل في صيامه وفي قيامه، وفي أن يضبط جوارحه كاملة، إذا صام فليصم لسانه عن الكذب وقلبه عن الحسد وعينه عن الخيانة ويده عن أكل أموال الناس بالباطل وغير ذلك من الآثام والمعاصي. وأسأل الله جميع التوفيق. هل تشكير الحواجب يمنع وصول الماء؟ والله يا أختي إن كان التشكير طبعا هو تلوين وليس مادة حاجزة للشعر أو ما تحت الشعر من وصول الماء، فنحن نجيز المرأة أن تصبغ شعرها بأصباغ، طبعا إذا كانت أصباغا معقولة ليست كما يفعل هؤلاء الناس الآن، تجعل في الغرب نصف شعرها أزرق ونصف أحمر ونصف أصفر، أعوذ بالله من هذه البلوى. وعلى أي حال على يحظ عفاء الإيمان ربما رأيتموهم يفعلوها، النبي عليه الصلاة والسلام قد قال وكشف الله لنا في هذا الأمر عندما قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي إذا ضعف إيمانكم وقلت عزائمكم وهانت نفوسكم اتبعتم سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن غيرهم ممن كان قبلكم. فالشاهد في الأمر نحن نقول إذا كانت الصبغة التي توضع على الحواجب أو على الرأس كمثل صبغة الحناء التي لا تشكل عازلا ولا تشكل جسما حائلا بين وصول الماء إلى جذور الشعر فليس فيها شيء، ومن قال أنها تمنع وصول الماء عليه أن يراجع المتخصصين في هذه الأصباغ لكي يبلغوه أنها لا تفعل ذلك. نعيمة ما فهمنا سؤالها أصلحها الله. نعم سعاد من الإمارات تفضلي يا سعاد.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نشكركم جزيل الشكر عنا على هذا البرنامج،
نسأل الله التوفيق.
أنا أريد فقط رقمك الخاص لأن عندي مشكلة خاصة وأود الحديث معك عليها من فضلك.
خيرا إن شاء الله، خير إن شاء الله، يعطوك من الكنترول. نعم يا أخي بندر من السعودية تفضل يا أخي بندر. ألو بندر.
أم عبد الرحمن.
ألو طيب يعني أنا أريد بالنسبة لسؤال أختنا نعيمة من الجزائر أن ينتبه الناس يا جماعة، انتبهوا انتبهوا، طبعا سؤالها غير مفهوم لكن أنا سأتحدث عن القاعدة. ما هو الزواج؟ ما هو الزواج الشرعي؟ هناك أمور تكون في بداية الأمر قبل الدخول في العقد وهي ما يعرف عندنا بالخطبة، والخطبة وهي إظهار الرغبة واتفاق الرغبات والقبول العام من قبل الزوجة والزوج والولي، وتصبح القضية فيها دراسة لحال الخاطب يدرس حالة مخطوبته والمخطوبة وأهلها يدرسون حال القادم إليهم ويتعرفون عليه، هذه تسمى مسألة الخطبة. لكن مسألة العقد الشرعي الذي يترتب عليه الأحكام الشرعية، ترى المسألة ليست صعبة، هو أن يكون هناك ولي وهناك شاهدان، وعند وجود الولي والشاهدين يتم الإيجاب والقبول، يعني أن يقول الولي بعد استئذانه طبعا لابنته وأخذ موافقتها زوجتك ابنتي فلانة بنت فلان، وهو يقول قبلت هذا النكاح، هذا الإيجاب والقبول. وأن يكون هناك انتفاء للموانع، يعني ما في مانع من إيجاد هذا العقد، ليس بينهم رضاعة، ليست المرأة في عدة، ليست كذا، يعني المسألة ليس هناك مانع شرعي من إجراء هذا العقد. هذه الأمور الخمسة هي الأركان الكبرى بالنسبة كذلك للمهر إذا سمي فهو أفضل وأولى، وبعض العلماء يوجب ذكره والبعض الآخر يقول يكفي مهر المثل، يعني ما مثلها يعطى له من المهر يعطى لها. والأمر الثاني كذلك الإشهار، هذه كلها قضايا تكميلية، لكن إذا وجدت هذه الأمور الخمسة فقد وقع العقد الشرعي الذي بتصبح هذه المرأة زوجته وهو زوجها وتترتب عليه أحكام الزواج. هذه مهمة جدا، فلا تعبثوا في العقود يا إخوتي، بارك الله فيكم. نعم تفضل يا أخ بندر.
السلام عليكم.
مرحبا يا أخ بندر، عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين بالله يا شيخ.
تفضل يا أخي. السؤال الأول،
هل يجوز الإنسان أن يعتمر في اليوم أكثر من عمره؟
هل يجوز للإنسان أن يعتمر في اليوم أكثر من عمره؟
وأن يعتمر لشخص في اليمن وهو ما لن يستطيع أن يحضر العمرة.
وهذا الشخص يا ولدي قادر على أن يصل؟
قد في التسعينات من العمر.
في التسعين من عمره لا يستطيع أن يركب الطائرة ولا السيارة؟
لا يستطيع من ناحية المادية ومن ناحية الجسمية.
المهم الجسم. طيب بارك الله فيك.
السؤال الثاني.
تفضل.
زوجتي رأت في المنام.
كيف؟ أعد.
زوجتي رأت في المنام.
لا الرؤى بعدين.
ما تفسر الرؤى؟
لا.
الله شكر الله.
بارك الله فيك أخ بندر. محمد من فرنسا. تفضل يا محمد من فرنسا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحدثك يا شيخ، أنا أولا أتمنى لك العافية والصحة ودوام برنامجكم الشهير،
نسأل الله التوفيق.
ثانيا أريد أن أقول لكم أنني عندما أتناقش مع زوجتي وهي غالبا ما تكون خاطئة وأهددها وأحبها لدينا ثلاث أطفال أهددها بالطلاق، لكنني لا أني لن أطلقها فقط أهددها، وقلت لها ذلك مرتين أو ثلاثة متفرقة.
لا لا أريد أخي حبيبي محمد، هناك فرق بين تهديدها بالطلاق وبين كونك تقول لها أنت طالق، فهل هو مجرد تهديد؟
أجل مجرد تهديد، لأن نيتي قط لم تكن أن أطلقها.
طيب لكنك تهدد ولكنك لم تقل أنت طالق.
لا لا أقول لها أن أطلقك
بس تهددها. نعم. طيب
نعم.
شكرا يا حبيب محمد، تسمع الإجابة إن شاء الله. أبو عبد الرحمن من السعودية، تفضل يا أبا عبد الرحمن من السعودية.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيك عنه كل خير.
اللهم آمين. تفضل يا أخي.
بارك الله فيك. صار لنا حادث قبل 3 شهور أنا وأسرتي، وتنومنا بالمستشفى وكنا ماشيين عمرة. الحادث صار بعد الإحرام ب10 دقائق بعد حرمنا ولم نشترط، يعني مع الحادث والمشغولية نسينا العمرة وبقيت مشغول مع الأولاد، وتحللنا من غير ما نهدي ومن غير ما نكمل العمرة. فيعني إيش نعمل الحين؟ يعني نحن نصوم والله نهدي؟
لا أبلغ.
وإذا كنا نصوم هل يشترط أن تكون متوالية مع بعضها الأيام؟ والله ما يشترط. ومن الآن يعني نحن لنا 3 شهور نكون محرمين من الآن؟ والله ما اشترط أن نكون في حالة إحرام عندنا
يعني
في البيت.
أنا أرجوك يا أبو عبد الرحمن أن تنتظرني حبيبي حتى أجيبك، يعني تنتظر على التلفزيون حتى أجيبك. أي عتاء أبلغك إن شاء الله بكل شيء بحول الله. شكرا يا أبا عبد الرحمن. نعم. طيب محمد من المغرب، تفضل يا أخي محمد من المغرب. تفضل يا محمد. كأن الخط ما مشى. طيب نبدأ بالإجابة نبدأ بأخينا الكريم بندر. هل يجوز الإنسان أن يعتمر أكثر من عمره في يوم واحد؟ يا أخي الكريم، من العلماء من يعني من كان قد توجه إلى أنه لا بد أن يكون بين العمرة والعمرة زمن. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، فكأنه يتلمس أن يكفر الله ذنوبه، لكن ليس هناك حديث صريح دلالة يدل على عدم جواز أن يقوم الإنسان بعمرة في اليوم أو في اليومين، ليس هناك. المسألة فيها سعة. إذا جاء رجل من الآفاق من بعيد وأراد أن يستثمر وقته بأن يعتمر عن أمه المتوفاة وعن أبيه وعن خاله وعن عمته، يا أخي لا نحجر على الناس. أنا أعلم أن هناك خلاف في هذه المسألة، وأن هناك ممن يقول هذا لم يفعله أحد. يا أخي عدم الفعل ليس دليلا على عدم الجواز. لو كان هناك يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهت عائشة من حجها وقد كانت قارنة، لما قالت أريد أن أذهب لكي أعتمر قال لأخي عبد الرحمن طيب خاطرة اذهبوا بها إلى التنعيم، وذهبت وأتت بعمرة. فالشاهد في الأمر أني مع القول بجواز أن يكون الإنسان يأخذ عمرة بعد أن يأتي إلى الحرم، عنده فرصة يومين ثلاثة، جاء وسيعود إلى آخر الدنيا ويريد أن يعتمر عن أبيه أو عن أمه أو عن جده أو عن جدته، يا أخي وسعوا على الناس فلا بأس، لكن لا تضيق على نفسك. يعني بعض أحبابنا ممن أراهم بعيني في الحرم من يحبون، يعني تجده يعتمر في اليوم مرتين ثلاث، يا أخي هذه مشقة. وبعدين إذا أراد أن يحلق يحلق جزء من رأسه في اليوم الأول، في اليوم الثاني يحلق الجزء الثاني، في اليوم الثالث، يعني كلف على نفسه كثيرا. لكن أقول المهم إذا وجد سبب لأن تعتمر في كل يوم مرة، نظرا لأنك ستغادر وستذهب إلى آخر الدنيا وهذه فرصة لك، فلا بأس على ألا تشق على نفسك والحمد لله. هل يجوز أن نعتمر عن حي؟ الأصل في العمرة أن تكون عن متوفى أو عمن قد أدركه العجز فلا يستطيع أن يأتي. الأخ يقول هذا بلغ 90 من عمري وهو عاجز، لا بأس إذا كان قد وصل إلى هذه المرحلة، حتى العلماء قالوا بأنه وصل إلى مرحلة من الكبر والشيخوخة والعجز إلى أنه ما يستطيع حتى يركب الراحلة، ما يركب، لا يقدر يركب طيارة، يبغى يستلقى على ظهره وكذا، فيه مشقة كبيرة، نقول لا بأس إن شاء الله تعالى. لا أرجوك خليني أكلم أخي محمد من فرنسا، معليش يا سعادة المخرج الله يرضى عليك. أخي محمد من فرنسا يقول أريد أن أقول لك بأنني أتناقش مع زوجتي كثيرا وأهددها. شوف أنت تقول إنك تحبني، طب وأنا إذا كنت أحبك لابد أن أكون معك صريحا. لا أجد في الدنيا رجلا يهدد امرأته بالطلاق إلا اتهمنا بأنه يعني قاسي. لا يا إخواني خافوا الله، يعني الرجل الحكيم، الرجل الشهم، الرجل الذي تمنعه قيمه وأخلاقه هو الذي لا يسل سيف الطلاق على زوجته ويهددها به. يا أخي أمامك متسع، أمامك متسع في وبعدين ليش التهديد؟ ليتنا نتفاهم، ليتنا نتعاون على أساس الأطفال. التهديد ليس طلاقا، لكن قد يزل لسانك فتقول لها أنت طالق وبالتالي تطلق عليه. فأرجوك يا محمد لا تهدد زوجتك بالطلاق مرة أخرى، خلاص من اليوم فصاعدا إذا كنت تحبني كما قلت وأنا أحبك أكثر لا تفعل هذا، وفقك الله. أخي أبو عبد الرحمن هذه مسألة مهمة جدا، يقول ذاهبون إلى العمرة ووقع عليهم حادث وهم إلى الآن من 3 أشهر وتنوموا في المستشفى وتحللوا من عمرتهم ولم، أولا وقبل كل شيء هل أنتم قصرتم تحللتم أم لم تتحللوا؟ إحنا نعتبر هذه المرحلة هذه الفترة أنكم تجهلون الحكم، أنه لا يجوز لكم أن تلبسوا ثيابكم وأن كذا إلى آخره، نتيجة لعدم العلم بالحكم، فقصروا الآن أي تتحللوا من ماذا؟ كيف تتحللوا؟ تلبس أنت ثياب الإحرام وتقصر من شعرك وتتحلل من عمرتك، هذه واحدة. أنتم لم تشترطوا، وبما أنكم لم تشترطوا إذن إن شاء الله متى ما عافاكم الله وقدرتم واستطعتم في هذه الحالة تعودوا مرة ثانية تعتمروا، ولكي تذبحوا عن كل واحد منكم دما تعطونه لفقراء الحرم ما شاء الله، ويكتب الله لكم الأجر والعافية والتوفيق يا رب العالمين. إذن أرجوكم البسوا ثياب الإحرام الآن، قصروا لأن احنا حنعفيكم من كل ما مضى نتيجة للجهل، فالإنسان إذا كان جاهلا يعني يعذر بجهله، فنقول ما دمتم تجهلون الحكم عودوا الآن البس ثياب الإحرام، قصر من شعرك وابق في بيتك لكي تتعالج إلى أن تذهب عنكم آثار هذا الحادث وتعودوا في صحتكم وقدرتكم. احرموا وتوكلوا على الله، اذهبوا إلى مكة اقضوا هذه العمرة واذبحوا عن كل واحد منكم دما، لأنه أي نعم فوتتم على أنفسكم هذا الأمر. نعم صحيح أنه وقع بغير اختياركم لكنكم لم تشترطوا، الله يبارك فيكم. نعم يا حبيبي. معليش أنا تأخرت على أم محمد، أمري لله. تفضلي يا أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. معذرة أولا يا أم محمد تأخرنا عليك، لكن كان هناك أسئلة مهمة كنت أريد أن أجيب على أصحابها.
شكرا يا شيخ، شكرا.
تفضل يا أم محمد.
أنا أريد أن أسألك على ما رأيك يا شيخ بالزوج الذي زوجته ترفض لباس الحجاب الملتزم، ومع العلم أنه متزوج معها منذ عام وليس بينهما أطفال، وهي ترفض تماما لبس الحجاب، وترفض كذلك أنها تريد العمل، مع العلم أن زوجها لا بأس به، يعني تعيش معها عيشة هنية ما يخصها أي شيء. هذه يا شيخ.
خيرا إن شاء الله يا أم محمد، تسمع الإجابة إن شاء الله. أبشر يا أم. سعود من السعودية، تفضل يا حبيبنا سعود من المملكة العربية السعودية.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أحبك بالله يا شيخ.
الله يحبك ويكرمك ويبارك فيك
يا شيخ. أنا الله ابتلاني بشرب الخمر وباك تدعي لي يا شيخ أني أتخلص منه.
الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله ينقذك يا بني، الله ينقذك من هذا البلاء. نعم. طيب غيره. سونيا من تونس، تفضلي يا سونيا من تونس.
السلام عليك يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله وفضلك ورحمنا برحمتك يا شيخ.
آمين، الله يرحمنا جميعا بفضله يا بنتي. نعم.
أريد أن أتحصل على رقمك الشخصي.
طب خير إن شاء الله، يعطوكي من الـ الكنترول. نايف من السعودية، تفضل يا أخ نايف.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا يا أخي.
يا شيخ عبد الله، حقيقة أنا أحبك في الله.
الله يحبك ويكرمك يا أخي الحبيب، تفضل.
يا شيخ عبد الله، أنا إنسان حقيقة يعني أعاني من يعني منذ زمن بعيد من اضطرابات نفسية.
الله المستعان.
أرجوك وأسألك بالله أن تدعو لي بالشفاء العاجل، وأن يؤمن الإخوة والأخوات المتصلين والمتصلات على دعائك.
إن شاء الله أبشر، إن شاء الله أبشر أبشر.
وشكرا جزيلا لكم.
الله يبارك فيك أخينا. عبد الحليم من الجزائر، تفضل يا أخي عبد الحليم من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. عبد الحليم تفضل. الله يحبك ويكرمك. نعم يا أخي
الشيخ، أنا عندي قناة الرهاب.
عندك إيه؟
حكم الصلاة. رهاب بحكم الصلاة.
أيوة.
عندي خوف بحكم الصلاة. عندي خوف.
عندك خوف؟
خوف رهاب من الصلاة.
تخاف من الصلاة؟
لا، من روح المساجد إخلاص، ما أقدرش.
تخاف من عدم الإخلاص في الصلاة؟
لا، من روح المساجد للصلاة حتى في البيت.
أنت تصلي
مساجد؟
أيوة
مساجد.
المساجد ماذا فيها؟
عندي خوف من أكثر شروع.
ما تستطيع الذهاب إلى المساجد؟
حتى في دارنا نستطيع.
تخاف عندما تنوي أن تذهب إلى المسجد؟ تخاف.
رهاب، عندي رهاب.
لا إن شاء الله تسمع الإجابة إن شاء الله، بس خليك معي على الخط وتسمع، يعني تسمعني إن شاء الله، اقفل الخط وتسمع. أحمد من أين؟ أحمد من السعودية، تفضل يا أخ أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله،
مساك الله بالخير.
يا هلا يا أخي أحمد، مرحبا.
أبغى استفسار يا شيخ عبد الله، استفسار طول الله عمرك.
تفضل.
استفسار طول الله عمرك عن الشيعة شلين عداوة أصحاب الرسول، أبغى نفهم إيش السبب.
يعادوا أصحاب الرسول؟
اي نعم، معادات اصحاب الرسول، نبغى نفهم ايش السبب حق العداوه حق اصحاب الرسول.
خير ان شاء الله.
في سؤال ثاني، جزاك الله خير.
تفضل يا احمد.
نبغى تحث أخواننا المسلمين على مساعدة أخواننا في سوريا، تحثهم على مساعدة لهم في محنتهم هذه.
طيب إن شاء الله.
جزاك الله خير. السلام عليكم.
الله يبارك فيك. أم محمد من الجزائر، تفضل يا أم محمد من الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ الكريم، عندي عدة أسئلة إذا كان بالإمكان.
توكلي على الله. بسم الله، توكلنا على الله.
بسم الله. يا شيخ الكريم، أنا سيدة متزوجة.
نعم.
ودورتي شهرية منتظمة.
أيوة.
يعني الدوم حوالي 8 أيام.
أيوة.
وكنت أتناول حبوب منع الحمل.
هذه مشكلة.
ولكن قبل رمضان يعني اللي فات 1433 بشهر توقفت عن شرب أكله لغرض الحمل.
طيب.
يعني توقفت شهر قبل، ويوم 20 شعبان يعني قبل رمضان جاءت العادة الشهرية عادية.
نعم.
جاءتني العادة الشهرية عادية ودامت 8 أيام، وطهرت واغتسلت برؤية الجفاف والقصة البيضاء أي يومين قبل رمضان اللي فات.
كم دامت؟ دامت 8 أيام.
8 أيام اغتسلت وكل شيء، ويومين وأنا طاهرة قبل رمضان.
أيوة.
ويعني ومع أول رمضان وحتى 19 منه يعني في رمضان كنت أرى قطرات دم.
قطرات خفيفة.
يعني خفيفة جدا، يعني بالكاد في اليوم مرة.
أيوة.
ويا شيخ، وفي 20 رمضان يعني أتتني العادة الشهرية عادية بكل مواصفاته.
طيب ما نريد أن ندخل يا أم محمد، الله يرضى عليك، ما ندخل في التفاصيل، أعطيني الموجز. المهم أنا فهمت سؤالك وسأجيبك إن شاء الله.
يعني هذه أيام صحيحة، يعني يعني كنت أتوضأ وأغتسل بكل صلاة.
شقيتي على نفسك، على حال خير إن شاء الله، أجيبك إن شاء الله تعالى بحول الله. بسم الله، نبدأ بأخينا سعود من السعودية. أخي سعود، ما من شك، يعني دعني قبل أن أدعو لك أنبهك، أنا أدعو لك من الآن بل ويدعو معي كل من يسمعنا، الله ينقذك ويكره إليك أم الخبائث، الله يكرهها إليك، الله يبعدك عنها. لكن أنا أريد أن تتنبه إلى أن أم الخبائث كلها هي الخمرة، وعلى أن الخمرة داء يفتت القلب والأمعاء ويقضي على كثير من أجهزتك التي أكرمك الله بها في عقلك في مشاعرك، عليك أن تبتعد عنها. ثم نصيحتي، إذا كنت جاد في أنك تريد أن ندعو لك، ابتعد عن الصحب الذي يجرك إليها، اخرج من هؤلاء الأصحاب الفاسدين، وابحث لك عن أصحاب صالحين. أين هم؟ في المساجد. اخرج صلي مع الجماعة في المسجد وتعرف على هؤلاء الأخيار، وستجد من جيرانك الأخيار من ستجد عنده العوض عن هؤلاء الأصحاب الفاسدين. الأصحاب ساحب، إما إلى جنة وإما إلى نار، ونسأل الله أن يعني أن يحفظنا وإياكم. لماذا سميت أم الخبائث؟ لأن من شرب ربما سرق، ربما زنى، ربما قتل. وأنا أذكر وأنا صغير في طفولتي، يعني كان في الحي الذي نسكنه واحد مسكين، يعني معروف بأنه ممن بلي بهذا البلاء العظيم، وبعدين في يوم الأيام شرب هذا البلاء، أخذ سكينا وطعن والده الكبير في السن حتى خرجت أمعاء بطنه، وكنت الصورة لازالت في ذهني، والمسكين الكبير السن أمعاؤه أمامه بسبب ولده الذي قتله. يا إخواني، علينا أن نكون، ورحم الله بن الوردي الذي قال: ودع الخمرة إن كنت فتى، كيف يرضى في جنون من عقل. نايف يقول: إني أعاني من اضطرابات نفسية، أسأل الله يا ولدي أن ينزل عليك السكينة والأمان وعلى جميع إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. أخي أحمد من السعودية سألني عن أسئلة كبيرة، يعني تكلم عن الشيعة، وأنا قد تكلمت في يوم الأيام بأنه يعني أولا يعني ودي ننتبه إلى قضية مهمة جدا، وهي أنه نحن في تاريخنا كان يوجد سنة ويوجد شيعة. نعم السنة كانت تشكل مجموعة، يعني مجموعة ليست بالكبيرة، يعني كانت تشكل شذوذ في جسم هذه الأمة، الأمة العريضة الضخمة التي هي أم أهل السنة والجماعة. من أهل السنة كان الشيعة يمثلون جزءا صغيرا فيها. نعم تحركوا في الفترة الأخيرة وأصبح لهم كيان وبدأوا ينشرون بلاءهم في الأرض، هذا متفق عليه. لكن أقول كان يوجد شيعة وسنة، ولم يكن بين الشيعة والسنة أي خلاف، يعني كان في خلاف نعم عقدي وفقهي وفكري، ولكن كان تحت ظل السلم، ما كان فيه صدام. ما عرف الصدام إلا في دولة واحدة وهي دولة الصفويين. دولة الصفويين كان عليه إسماعيل الصفوي، يعني واحد عنده شيء من الخبال، حتى كان خاتمه كاتب علي كلب علي. وهؤلاء الصفويون كانت دولة العثمانية كلما فتحت لها جبهة في الغرب لكي تمتد بإسلامها في أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية يفتحون عليها جبهة من جهة الشرق، حتى كان السلطان سليم يغوز عندما دخلوا إلى بغداد ونبشوا قبر أبي حنيفة وفعلوا أشياء كثيرة، عاد وقضى على هذه الدولة الصفوية أراح الله المسلمين منها، ولم تقم لهم قائمة حتى جاء هذا البلاء المعروف بالخميني وبدأ ينشر بلاءه في الأرض، نسأل الله السلام والعافية. أما لماذا يعني يسبون الصحابة؟ سألهم يعني خلونا نكون، يعني خلونا نكون عندنا عقل شوية. الذين أنقذهم الله به، وخاصة في بلاد فارس، الذين أنقذهم الله به وبإخوانه من بلاء عبادة النار وعبادة الأصنام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فلما يعادونه ويجعلون من ذلك الذي قتل عمر وليا أبوه لؤلؤ المجوسي؟ والله يا أخي أمر يستغرب له العاقل ويقول ما يفعل ذلك إلا من في عقله خلل، أو أن له جذورا كأنه يحن. أنا لا أقول إنهم يحنون بمعنى أنهم لا، لكن أقول لماذا، سؤال عبارة عن سؤال أطرحه، لماذا تكرهون الصحابة وعمر الذين أنقذكم الله بهم من الشرك والشك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وكل البلاء، وأبدلكم بدلا منه الإسلام؟ أليس هو الذي يستحق أن يكرم؟ هو زملاء هم الذين فتحوا بلاد فارس، وصلوا من فضل الله شباب الصحابة في معركة باب الأبواب إلى دير بنت في آخر داغستان، وحدث عبد الله بن عمر في كابل، يعني هذه المنطقة كلها دخلها الإسلام مبكرا. على أي حال نعم بالنسبة لإخواننا في، يعني من لم يستطع أن يساعدهم فلا أقل من أن يدعو له، ومن استطاع أن يساعدهم فليفعل يا إخواني، من استطاع أن يساعدهم وفق القنوات الآمنة الطيبة، سواء كانت رسمية أو قنوات آمنة في البلاد الأخرى. عندنا هنا في المملكة في قنوات رسمية عليهم أن يساعدوهم من خلالها، في البلاد الأخرى من خلال القنوات الآمنة التي تصل إلى هؤلاء الأخيار الأبرار الذين يعيشون حالا من حالا تدمى لها القلوب. والله يا إخواني لو كان عند الناس قلب لتفطرت قلوبهم وسالت دموعهم على إخوانهم الذين يقتلون ظلما، ويأتي من هنا وهناك من يقتل، خاصة الآن ما يجري الآن حاليا في القصير، يعني هذه المدينة المظلومة المحاصرة التي تضرب، لماذا؟ ماذا فعلوا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فمن استطاع أن ينفع إخوانه فليفعل عاجلا. أم محمد تقول كانت لها دورة منتظمة وكانت تتناول هذه الحبوب التي للأسف الشديد من تناولها ربما حصلت عندها إرباك في عادتها، لكنها تقول بأنها توقف عن الحبوب يوم 5 شعبان، دامت جاءتها العادة دامت 8 أيام، ثم اغتسلت وطهرت، رأت الطهر الكامل الجفاف مع القصة البيضاء. نحن نقول إذا رأت المرأة الجفاف مع القصة البيضاء ثم عاد إليها صفرة أو كدرة أو دم قليل فذلك لا يضرها، هي طاهر وبس. نعم يا أخي محمد من أم محمد من قطر. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم أستاذ الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ عندي ولد وحاولت معاه يدخن سيجارة، اكتشفت أنه يدخن سيجارة، مش عارف التصرف اللي تصرفه معانا، يعني تعبانة نفسيا، لأن حاولت قد ما أقدر وأطيع وأقول له محرمة، لأن لا ترمى نفسك للتهلكة، ولا هذه ما حاولت، يعني حصلت على السجاير، يقول له ما صديقي ما هذه، ومش عارف شلون أتصرف.
طيب
هاي السؤال الأول.
السؤال الأول. السؤال الثاني.
السؤال الثاني أستاذ، أنا مرة أستاذ الشيخ، أنا مرة في مكان شفت لاعب كرة قدم وصورت معه وبدون معرفة زوجي، مش عارفة هل هذه يعني حرام، يعني مش
طيب،
يعني التصوير في مكان وايد ناس وهذه، فصورت معه مش عارفة يعني بدون زوجي.
طيب خير إن شاء الله.
الله يسلمك، شكرا.
حياكم الله. الفاضل محمد من السعودية، تفضل يا أخي. أيها الفاضل محمد.
السلام عليكم يا عبد الله.
يا هلا وسهلا، حياك الله.
الله يكرمك.
آمين وإياك، تفضل يا أخي.
يا أخي أنا سوداني في السعودية.
طيب.
وبس راح عندي سارح العام في الخلع.
كيف؟
سارح للخلع في البر.
أنت عايش في البر؟
أيوة.
طيب.
نعم.
طيب تفضل.
نعم. والمشكلة لصلاة الجمعة مثلا، هل يجوز لي أن أصلي في الخلاء ولا؟
طيب، ما في مسجد قريب منك يا حبيبي الفاضل؟
ما في مسجد قريب مني.
وليس عندك سيارة تستطيع أن تذهب بها إلى مسجد قريب وتعود؟
وليس عندي سيارة نذهب بها إلى مسجد قريب.
أنت راعي إبل ولا راعي غنم يا حبيبي؟
راعي غنم.
طيب خير إن شاء الله. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. لمياء من المغرب.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي سؤال، أنا ولدت قبل رمضان بشهر.
أيوة.
رمضان اللي فات، وعندما انتهت 40 يوم بقيت تنزل مني بعض الدم قليل مثل النقط، وهذه الأيام من بعد 40 يوم صمتها. أيوة. إلا يوم واحد اللي أكلت فيه.
طيب
هذه الأيام مش نعيد صيام ديالها؟
لا أنا أصلاً أنا أجاوبك.
وأنا أرضى، ولكن اليوم اللي أكلت فيه وش علي كفارة أم لا؟
طيب إن شاء الله تسمعين الإجابة إن شاء الله، أبشري إن شاء الله. طيب بسم الله، نبدأ بأختنا أم محمد من قطر، تقول ولدي يدخن وأنا تعبان نفسيا من هذا التصرف منه، فماذا أفعل مع ولدي؟ أول شيء تفعلينه الدعاء، توجهي إلى الله بأن يصلح الله حاله، هذه واحدة. الأمر الثاني أنقذيه من أصحابه الفاسدين، هذا الأمر مهم يا إخوان. طبعا أبذلي جهدك، أنا أعلم أني في ذلك معاناة وأنها ربما كانت صعبة، وأن بعض الآباء حتى يتعب والأمهات يتعبوا في إنقاذ أبنائهم من هؤلاء الأصحاب الفاسدين، ما في شك. فإذا فعلت ذلك وحاولت بعد ذلك أن تعطيه نصائح بعد الدعاء وإبعاده عن الأصحاب الفاسدين، عند ذلك أعطيه مجموعة من النصائح، وفري له أصحابا صالحين من حوله. إيه نعم، وقد توصي له بعض أقاربك من شباب هم في سنه، إنه انتبهوا لفلان، انتبهوا للا يروح مع كذا، الله يرضى عليكم، كونوا أنتم بديل عن هؤلاء إلى آخره. وأسأل الله لك التوفيق. ما فعلتي في التصوير مع لاعب كرة خطأ ثم خطأ ثم خطأ، ولا تعودي إليها مرة أخرى، خلاص. يعني على حال إن شاء الله زوجك، ولكن الدنيا الآن كان إذا عرف صوتك مشكلة، الآن صوتك ظهر في الدنيا كلها. على أي حال التوبة بابها مفتوح. الفاضل محمد، أولا أنا أشكرك يا بني على هذا الحرص وعلى هذا الخير وعلى هذه الرغبة في الخير. ما دمت ليس عندك وسيلة توصلك إلى مسجد الجمعة، وليس عندك طبعا وليس بجوارك مسجد قريب، فإن من شرط وجوب صلاة الجمعة الاستيطان، أن يكون لك قرية تسكن فيها وأنت الآن في البرية لوحدك، فصلها ظهرا وفقك الله، ولكن أرجوك أن تتفق مع صاحب الأغنام، تقول له يا عمي أنا لا أريد أن أمنع نفسي من صلاة الجمعة في كل وقت، يعني مر علي في مرة من المرات، يعني جي تعال بديل عني وأنا أروح أصلي الجمعة وهكذا، لأني إن شاء الله ستجد من يعينك على فعل هذا الخير. أما أنت فأنت لست مكلفا، ليس عندك وسيلة وليس بجوارك مسجد وأنت في البرية، ومن شرط صلاة الجمعة الاستيطان وأنت في البر الذي ليس فيه وطن ثابت. لم يأمن المغرب، تكون ولدت قبل رمضان وأكملت الأربعين، وبعد أن أكملت الأربعين بعد الأربعين بدأت تأتيني نقط خفيفة. الحقيقة هناك من العلماء من يحدد حالة النفساء بأربعين يوما، قال إذا انتهت الأربعين ثم بعد ذلك بدأ ينزل نقط خفيفة لا اعتبار لها، إلا إذا جاء الدم ووافق عادتك القديمة وفي شروط الحيض، يعني الدم اللي تعرفه النساء يعني بلونه ورائحته وهم يعرفونه النساء، أما هذه النقط أو السفرة أو الكدرة فإنها لا تضرك. وأنت تقولي أفطرت من هذه الأيام يوم واحد فقط، نقول هذا اليوم اقضيه فقط وليس عليك فيه كفارة. نعم، لأنه الحقيقة بعض النساء يعني يكون عندها بعد الأربعين، يعني بعضها قد تطهر قبل الأربعين، إذا طهرت قبل الأربعين وجب عليك أن تغتسلي وأن تصلي وأن تصومي، طيب، وتمضي ما دام الدم مستمر إلى أن تصل الأربعين، فإذا وصلت الأربعين عند ذلك إذا جاءك دم خفيف أو صفرة أو كدرة تبالي. نعم يا أخي. ها؟ كم بقي عندك؟ طيب، على أي حال أحبابي وإخوتي، أسأل الله جلت قدرته أن يعيننا على العمل الصالح وأن يثبتنا عليه. ومن يعني لا أكتمكم أنه من لوازم هذا الدين أن تكون أخا لأخيك، لأخيك في الله، ومقتضى الأخوة هو الولاء، والولاء الذي هو أوثق عرى الإيمان هو الحب والنصرة، أن تحب أخاك وأن تنصره. إخوانكم في سوريا من لم يستطع أن ينصرهم فلا أقل من أن يشعر نفسه بمحبته لهم، لأن هذا هو الولاء الذي هو أوثق عرى الإيمان. أوثق عرى الإيمان هو الحب في الله والبغض لله والموالاة لله والمعاداة من أجله، ومعنى الولاء يعني الحب والنصرة. فأنت يجب عليك أن تحب هؤلاء، وأن إن استطعت أن تمد لهم بيدك بمالك فافعل. وأنبه إلى أنه لا بد أن تكون هذه عن طريق القنوات الرسمية، أو إذا كان خارج حدود هذا البلد فمن خلال الناس المأمونين الصادقين الذين يبلغون هذا الفضل إلى هؤلاء. والله يا إخوة نحن مسؤولون أمام الله عن هؤلاء جميعا، علينا أن نبذل ما في مقدورنا، وأقل شيء هو الدعاء، والدعاء في السحر لهؤلاء المساكين من الثكالى والأيامى والمقتولين والمعذبين والمشردين والمطرودين، اللهم الطف بهم يا رب العالمين، فليس لها من دون الله كاشفة. إلى أن ألتقي بكم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بأسئلة الحياة ونبغي عندكم حسن الجواب.